ما بين قلبي والضلع صاي.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران أعمال مؤتمر دول الجوار الست لأفغانستان، الذي يهدف إلى تضافر الجهود الدولية لحلحلة الأزمة السياسية في هذا البلد. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر أن خروج القوات الأمريكية من أفغانستان جاء نتيجة لصمود شعب هذا البلد، مشددا على أهمية وجود دور خاص للمجتمع الدولي في معالجة الوضع الإنساني ومكافحة الإرهاب. قال مندوب إيران الدائم بمنظمة الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي أن الوقت قد حان لتكاتف المجتمع الدولي وتقديم المساعدة الفورية للشعب الأفغاني. وأشار تخت راونجي للمؤتمر المنعقد بطهران للدول المجاورة لأفغانستان لمناقشة مشاكل هذا البلد، موضحا أن جملة تطورات سريعة أفرزت عواقب سياسية واقتصادية على المنطقة برمتها حدثت بعد هروب القوات الأمريكية وسيطرة الطالبان على الحكم. في العراق استشهد 11 مدنيا وأصيب 15 آخرون جراء هجوم شنته عصابات داعش الإرهابية على أحدى القرى بقضاء المقدادية في محافظة ديال العراقية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي إرسالها تعزيزات إلى مكان الجريمة الإرهابية التي استهدفت قرية الرشاد. وذكرت الهيئة في بيان لها إن قواتها بكامل الجهوزية للتحرك إلى أي منطقة تشهد خرقا أمنيا، مشيرة إلى وضع كافة إمكاناتها العسكرية تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة لمعالجة أي اعتداء. أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بيانا حول اختتام عملية النظر في الطعون المقدمة على النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب. وذكرت المفوضية في بيان لها أنها باشرت النظر بجميع الطعون منذ الاثنين الماضي، وأن مجلس المفوضين اتخذ قرارا بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها، والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات. في اليمن أكدت مصادر يمنية أن القوات السعودية بدأت بسحب عتاد عسكري ثقيل وضخم من مدينة مأرب ونقله إلى منفذ الوديعة الحدودي بعد اقتراب القوات اليمنية من المدينة. وقال شهود عيان ومسافرون أن السلطات السعودية أغلقت المنفذ أمام حركة المسافرين للتفرغ لنقل الاعتداء. وأكدت القوات اليمنية قد سيطرت على منطقة الجديد التابعة لمحافظة مأرب شمال شرق اليمن بعد معارك عنيفة أسفرت عن استسلام مئات المرتزقة وفرار آخرين إلى مأرب. قمعت قوات الاحتلال الصهيوني المقدسيين المرابطين عند مقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة، والذين تجمعوا أمامها للاحتجاج على انتهاكها وقيام الكيان الغاصب بأعمال تجريف فيها. من جهتها حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال من استمرار حملته الاستيطانية واستمرار اعتداءاته على المقبرة اليوسفية، داعية أبناء الضفة بتصعيد حالة الاشتباك مع العدو الصهيوني بكافة الأدوات والوسائل المتاحة. ذكرت مصادر إعلامية سودانية أن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك عاد إلى منزله وسط تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر إقامته. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد صرح مؤخرا أن حمدوك ليس معتقلا ولم يتم اختطافه وفق تعبيره، معتبرا نقله إلى مكان آخر قد جاء لدواعي أمنية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 20 من ربيع الأول عام 450 للهجرة، توفي في بغداد الفقيه والأديب الإيراني أبو الطيب الطبري. والطبري ولد في مدينة آمل بشمال إيران عام 348 للهجرة، وسافر إلى العديد من البلدان الإسلامية لإكمال دراساته وتحقيقاته، وقد درس في مدارس بغداد، ثم قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، واشتغل لفترة رئيسا للقضاء ودار الفتوى في بغداد. ومن أهم مؤلفاته الجواب في السماء والغناء والتعليقة الكبرى في الفروع في 10 مجلدات.
في
في 20 من ربيع الأول عام 507 للهجرة توفي في مدينة أصفهان الشاعر والأديب الكبير محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بأبي وردي. وكان أبو وردي من كبار الأدباء والشعراء ومن أساتذة النحو والحديث والتاريخ، واشتغل أستاذا للنحو، وكانت مجالس محاضراته تعج بالطلبة، بالإضافة إلى أنه كان من أبرع الكتاب في عصره، بحيث إن مؤلفاته في النحو لا تزال تعتمد كمصادر في هذا المجال. ومن أهم مؤلفات أبي وردي كتاب تاريخ أبي ورد وطبقات العلوم. وأخيراً وفي 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1905 ميلادي أنهت النرويج اتحادها مع السويد بصورة رسمية، وكانت النرويج حتى القرن الرابع عشر الميلادي من الدول القوية في أوروبا. وفي عام 1380 خضعت لسيطرة الدنمارك وبقيت تحت السيطرة الدنماركية لأربعة قرون. وفي عام 1814 تقرر في مؤتمر فيينا إلحاق النرويج إلى السويد تكريما للأخير على موقفها في الحرب ضد نابليون بونابرت. وقد أثار قرار الإلحاق غضب الشعب النرويجي والقوى الوطنية، فاندلعت الانتفاضات الشعبية المتوالية حتى حصلت النرويج على الاستقلال عام 1905 والإعلان عن إقامة النظام الملكي هناك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجاد، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجاد، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال. ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم، ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا هذا يتضمن فقرات منوعة بالإضافة إلى الأناشيد والفواصل الموسيقية الفلسطينية الخاصة بهذا اللقاء. سنستمع إن شاء الله في هذا اللقاء إلى فقرة أهلنا في الشتات، وفيها سنكون مع الزميلة شيماء غراوي، ومن ثم نستمع إلى حديثنا، أو سنكون في حديث مع الأستاذ الدكتور حسن خاطر، حديث مباشر رئيس مركز القدس الدولي، سيكون معنا عبر الهاتف من الأراضي المحتلة، ونتناول معه موضوعنا لهذا اليوم اليوسفية ومعركة المقدسات. ثم الفقرة الأخيرة هي واحة الصبار، وفي هذه الفقرة الأدبية أيضا سنكون مع الشاعر والفنان الفلسطيني ونتعرف عليه أكثر وعلى أعماله. أحبتنا الكرام، وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء غراوي.
أهلنا في الشتات. مستمعينا الكرام، رفعت وكالة الأنوروا دعوى ضد مجهول من سكان البركسات في مخيم نهر البارد شمال لبنان بعد تعرض مكاتبها للاعتداء والتكسير خلال احتجاج شعبي رافض لإجبارهم على إخلاء البركسات قبل إعادة إعمار منازلهم. واستنكر سكان البركسات هذا الاعتداء مؤكدين أنه تصرف سلبي ولا يمثل الأهالي رغم تقاعس الأنوروا عن تأمين حياة كريمة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
في خطوة غير مسبوقة رفعت وكالة الأنوروا دعوى قضائية ضد مجهول من سكان البركسات في مخيم نهر البارد شمال لبنان بتهمة التعدي على مكاتبها وتكسير آلياتها أثناء احتجاج شعبي يرفض إجبارهم على إخلاء البركسات قبل إعمار منازلهم التي دمرت خلال اشتباكات نهر البارد عام 2007. سكان البركسات ورغم ما يعانونه من أوضاع معيشية غير إنسانية منذ أكثر من 14 عاما إلا أنهم استنكروا الاعتداء على الأنروا مؤكدين أنه تصرف فردي ولا يمثلهم.
هناك سابقة خطيرة حصلت في مخيم نهر البارد أن الأنروا ترفع دعاوي على ناشطين وعلى نساء وعلى أطفال وعلى رجال وعلى أناس تحركوا لرفع الظلم، تحركوا لتوصيل رسالة. هذا الاحتجاج احتجاج طبيعي، بس اللي صار من تكسير ومن هجوم احنا كلياتنا بنستنكر، وهذا غضب شعبي، انتوا تحملوا مسؤوليه، هاي نتيجه الاهمال.
نضف لياها
لا ماء ولا كهرباء وخدمات شبه معدومه في هذه البركسات التي بدات الأنروا بهدم بعضها لاجبار سكانها على المغادره، الا انهم يتمسكون بها ويرفضون مغادرتها خوفا من ان لا تفي الأنروا بتامين بدل ايجارات لهم كما سبق وفعلت بحسب قولهم.
بقولوا لك بدنا نعطي أجار بدل أجار. طيب أعطتونا أول مرة أجار وقطعتوا الأجار عنا، قلتوا لنا روحوا على البركسات عبالنا تتعمر بيوتكم كمان، وشردتونا مرة تانية من البركسات، مزبوط ولا لا؟ إسا بدهن إيانا كمان نطلع من البركسات وهات. طيب على أي أساس أعطونا ضمانات بإعمار بيوتنا وانت بدها تتعمر؟
هذا وضعنا مش وضع معيشي يعني، طلع علينا ما تأخذني إسا الحيوان بيقبل يقعد فيها هاي هيك البركسات، ما هي من دون شيء عملنا يا مزارع جاج مش بيوت، بس منقول بتضل الكحل ولا العمى.
قاطعين المي صلن عننا أسبوع، كهرباء عادية ما فيش عنا، عايشين عم نزق مي من عند العالم.
الحراك الفلسطيني في نهر البارد أكد أن تحركاته السلمية مستمرة حتى تحصيل كامل حقوق عائلات البركسات وهم 50 عائلة، معتبرا أن ما حصل من تخريب في الاعتصام الأخير سببه تقصير الأنروا واعتمادها سياسة إدارة الظهر للاجئين فرغ صبرهم في ظل هذه الأزمات المتلاحقة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة ونتابع في أوضاع أهلنا في الشتات، حيث نظمت اللجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في مدينة صور جنوب لبنان، نظمت اعتصاما أمام مكتب الأنوروا وسط مطالبات بإلغاء اتفاق إطار التعاون الموقع بين الوكالة والولايات المتحدة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
اعتصم مئات اللاجئين الفلسطينيين في مدينة صور رفضا لاتفاق الإطار الموقع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا والولايات المتحدة بمشاركة فصائلية وشعبية، وسط مطالبات لوكالة الأنروا بإلغاء الاتفاق والانسحاب منه.
ونحن كلجان شعبية نعتبر هذا الاتفاق إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ويمس جوهر قضيتنا الوطنية، وما هو إلا إحياء لصفقة القرن ولكن بوجه جديد.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها اللجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية أمام مكتب الأنروا لافتات كتب عليها شعارات تطالب بإلغاء الاتفاق بين الطرفين لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين، محذرة إدارة الأنروا من التعاطي مع شروط التمويل غير المقبولة.
الأنروا غير مخولة بتوقيع اتفاق إطار مع أمريكا. أمريكا ما زال مشروع ترامب قائم هو إنهاء قضية اللاجئين، فهذا اتفاق الإطار هو خطوة على الطريق إنهاء قضية اللاجئين.
ونرفض اتفاق الإطار المشروط التي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للأنروا، فإننا نطالب الأنروا بأن تكون كما كان قرار الأمم المتحدة هي إغاثة وتشغيل لاجئين فلسطينيين بدون إعطاء تقارير أمنية لأي جهة من الجهات المانحة.
وأكد المعتصمون أن هذا الاتفاق يحول إدارة الأنروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قصرا.
الشعب الفلسطيني وتكاتف الشعب الفلسطيني لكي يشكل قوة ضاغطة من أجل انتزاع مزيد من الحقوق وتحسين شروط القضية الفلسطينية، وإلا القضية الفلسطينية ذاهبة إلى الريح، إلى الذاهب الريح.
بداية تحرك يعني بكل لبنان. يفترض أن الفعاليات تكون كل فصائلنا بدون تمييز، الجمعيات المؤسسات كلها تشارك في هذا الموضوع. الشغل بتهم الشعب الفلسطيني كله، يعني ما بتهم تنظيم ولا فصيل ولا كذا، قضية شعب هاي.
دعوات فلسطينية تطالب جموع اللاجئين في كل مكان المشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد الأنروا من أجل إسقاط اتفاق الإطار والتصدي لأي انحرافات أو مسلكيات لإدارة الأنروا.
نشكر الزميل طلال درويش. ونتابع في أوضاع أهلنا في الشتات، حيث حذرت رئاسة المؤتمر العام لاتحاد العاملين في وكالة الأنوروا من الإقدام على منح الموظفين كافة في مناطق العمليات الخمس، منحهم إجازة استثنائية بزعم معاناة الوكالة من عجز مالي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل فؤاد سلامة.
تحذيرات تتبعها تهديدات، وفي النهاية يبقى موظفو أنوروا رهينة في يد إدارة الوكالة التي دأبت على استخدام حجة نقص التمويل للتهرب من التزاماتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين حول العالم. الوكالة الأممية أكدت في أكتوبر الماضي عدم مقدرتها على توفير التعليم المدرسي ل 550 ألف طفل والرعاية الصحية لآلاف الفلسطينيين، كما أنها لن تستطيع دفع رواتب 28 ألف موظف عن شهري نوفمبر وديسمبر. التحذيرات جاءت تزامنا مع تهديد البرلمان الأوروبي بخفض المساعدات المخصصة لقطاع التعليم، وذلك بعد إدانته أنوروا بزعم احتواء مناهجها الدراسية مواد تعليمية تحض على الكراهية والعنف ضد الاحتلال وتدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. اتحادات العاملين في أنوروا التي أعلنت رفضها كل الإجراءات التقشفية حذرت من المخططات الهادفة لتقليص وإنهاء عمل الوكالة، مؤكدا أن منح الموظفين في المناطق كافة إجازة استثنائية دون راتب يعد حربا على الموظفين واللاجئين في كل مكان. ومع تزايد إجراءات أنوروا التقليصية، أكد مراقبون أن العبث ببرامج وأهداف الوكالة من خلال تقليص خدماتها مخالف للقانون الدولي، مشددين على أن الرعاية التي يحصل عليها اللاجئون وكذا رواتب الموظفين هي حقوق لا يجوز العبث بها، خاصة أن ما يحدث يأتي في سياق مخططات تصفية حق العودة.
مع نهاية تقرير الزميل فؤاد سلامة، نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزملاء شيماء قراوي، شهناز رحمة، وطلال درويش، وفؤاد سلامة، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر فراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين، لابد ينادوا لرجوع عين، لابد ينادوا لرجوع عين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 2:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة اليوسفية ومعركة المقدسات محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من استهدافه المقبرة اليوسفية؟ هل بدأ الاحتلال العد العكسي لاستهداف المنابر شروعا في المنى اليوسفية؟ ما الممكن فلسطينيا للدفاع عن مقدسات المسلمين؟ تواصل سلطات الاحتلال عمليات التجريف ونبش القبور في مقبرة اليوسفية، وذلك على وقع استمرار اعتداءاتها على المرابطين داخل المقبرة. وتسعى بلدية الاحتلال لتحويل المقبرة إلى حديقة توراتية في وقت قدمت فيه لجنة رعاية المقابر بالأوقاف الإسلامية طلبا لمحكمة الاحتلال لمنع هذه الإجراءات. قراءة استهداف الاحتلال للمقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
تتواصل المعركة ضد سياسة التهويد التي لا تحترم الأحياء ولا حتى الأموات. لا تتوانى سلطات الاحتلال عن التنكيل بالفلسطينيين داخل المقبرة اليوسفية في القدس، حيث يرابطون لمنع سيطرة الاحتلال عليها ولحماية رفات شهدائهم وموتاهم. شرطة الاحتلال واصلت استهداف المقدسيين المعتصمين في المقبرة، حيث طردت منهم عددا من الشبان وأطلقت تجاههم القنابل الصوتية. وعلى وقع حملات القمع هذه، استأنفت جرافات الاحتلال وآلياته عمليات هدم القبور وتجريفها، وقد عمدت إلى دفن ما تبقى من آثار المقبرة التي تعج برفات الشهداء وكبار العلماء من أبناء القدس. ووسط إمعانها بسياسات التهويد وطمس المعالم الإسلامية في المدينة، تقدم بلدية الاحتلال في القدس الذرائع كعادتها لتشريع نبش القبور في اليوسفية بعنوان تحويل المكان إلى حديقة توراتية، في حين قدمت لجنة رعاية المقابر بالأوقاف الإسلامية طلبا لمحكمة الاحتلال لمنع مواصلة هذه الجريمة.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من استهدافه المقبرة اليوسفية؟ هل بدأ الاحتلال العد العكسي لاستهداف المنابر شروعا من اليوسفية؟ ما الممكن فلسطينيا للدفاع عن مقدسات المسلمين؟ نعم، اليوسفية ومعركة المقدسات موضوع حديثنا في هذا اليوم، وإن شاء الله سيكون معنا الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي للحديث معه حول هذا الموضوع في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان اليوسفية ومعركة المقدسات، فتابعونا.
أنهار وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا. غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
ونرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك دكتور. ما الذي يتوخاه الاحتلال من استهدافه المقبرة اليوسفية في القدس؟
اعتداء يعني الاحتلال على المقابر في القدس أصبحت ظاهرة خطيرة جدا، وكأنه لا يكفي الجرائم المستمرة التي يعني يتعرض لها الأحياء في المدينة المقدسة وفي الأراضي الفلسطينية، ليضاف إليها أيضا الاعتداء على المقابر وعلى الأموات. وبالتالي الاحتلال لم يعد لديه خطوط حمراء في المدينة المقدسة، يعني ينتهك حرمة المقدسات، يهدم البيوت، يصادر الأراضي، يبني المستوطنات، يهجر المقدسين، وأيضا يقوم بتجريف المقابر والعبث حتى بعظام الموتى من علماء وشهداء و يعني شخصيات لها قيمة على مدار تاريخ الطويل في المدينة المقدسة. يعني هو مجرم على كل المستويات، لم تقف جرائمه عند حد الأحياء وتمادت إلى أن وصلت إلى هذا المستوى. وليست هذه الجريمة الأولى التي ترتكب اليوم في المقبرة اليوسفية، يعني كل مقابر القدس عانت وما زالت تعاني. الجرائم في حق المقابر مستمر إلى الآن وفي وقت واحد، مقبرة باب الرحمة، مقبرة اليوسفية، مقبرة مأمن الله، كل هذه المقابر التاريخية القديمة والعريقة تتعرض ل يعني هجمة خطيرة واستهداف مقصود ومخطط من أجل إقامة مشاريع تهويدية على أنقاض موتانا وشهدائنا وعلمائنا.
طيب دكتور، الاحتلال توقف لمدة 10 أيام ثم عاود استهداف المقبرة، كيف يمكن تفسير عملية التوقف هذه ثم المعاودة للاستهداف؟
كان هناك يعني قرار محكمة إسرائيلية خلال هذه المدة، تم قام يعني المعنيون من الجهات الرسمية الفلسطينية بتقدم للمحكمة الإسرائيلية بطلب من أجل إيقاف هذا العبث وهذه الجرائم في حق المقبرة اليوسفية، ولكن كان قرار المحكمة لصالح المستوطنين وليس لصالح يعني الحقيقة وصالح المقابر وحرمة الأموات. وهذا يؤكد بشكل واضح وصريح أن المحاكم الإسرائيلية هي أداة من أدوات الاحتلال. ما لم يستطع أن يحصل عليه الاحتلال بمنطق القوة يحصل عليه بمنطق القانون ومنطق المحاكم. هذه مسألة أصبحت معروفة بالنسبة لنا، وهي ليست يعني جديدة وأصبحت معروفة. وأستطيع أن أقول أن التهويد الذي يعني حصل للمدينة المقدسة من خلال المحاكم الإسرائيلية يفوق بكثير التهويد الذي يعني يجري بأساليب الاحتلال التقليدية المعروفة. إذن المحاكم هي الأخرى وسيلة مهمة ومتقدمة من وسائل يعني الاحتلال الإسرائيلي. هذه مسألة معروفة ومكشوفة.
طيب ماذا عن يعني يعني قضية مقبرة اليوسفية من حيث الجهة التي تقف وراءها؟ ما يجري اليوم على مستوى المقبرة من عمليات حفر ونبش وإخفاء ملامح المقبرة، هل هو قرار من جانب حكومة الاحتلال أم من المستوطنين الذين يتولون عملية الاستهداف هذا؟
يعني الذين يقومون بالتنفيذ بشكل مباشر هم جهة تتعلق بالبيئة والطبيعة، ولكن بكل تأكيد هي يعني مرجعيتها بلدية الاحتلال وحكومة الاحتلال، هذا أمر يعني واضح. ولكن يعني العدوان يأتي من هذا الجانب، من هذه المؤسسات التي مرجعيتها النهائية هي حكومة الاحتلال. اليوم قامت يعني هذه الجهات بوضع سياج حديدي على الجزء المقتطع من هذه المقبرة. يعني بالأمس والأيام الماضية كان هناك استهداف للقبور وتجريف الأراضي وعملية تسوية وهدم. يعني بالأمس تم هدم الكثير من هذه القبور الموجودة وتسويتها بالأرض واعتقال العديد من المقدسيين الذين جاءوا يدافعون عن رفات أبنائهم وآبائهم وأجدادهم. اليوم حصل تطور خطير أن يعني منذ الصباح كان هناك سياج حديدي تقوم يعني جهات معينة من قبل سلطات الاحتلال بتثبيتها على هذا الجزء المقتطع الذي يصل إلى حوالي 5000 متر تقريبا من الزاوية الشمالية الشرقية من المقبرة اليوسفية. وطبعا هذا يعني اقتطاع هذا الجزء هو يأتي ضمن سياسة يعني معروفة ومعلن عنها مسبقا تهدف إلى تحويل أجزاء كبيرة من هذه المقابر، مقبرة اليوسفية وأيضا مقبرة الرحمة التي تقع إلى الجنوب منها مباشرة، تحويلهما إلى حدائق توراتية. وهناك مخططات تم الإعلان عنها على مدار سنوات ماضية بهذا الخصوص. يبدو أن الاحتلال بدأ بالفعل في تنفيذ هذا المخطط، وهذا تطور خطير. يعني هدفه الإحاطة بالمسجد الأقصى بشكل كامل و يعني محاصرة الأقصى بمثل هذه المشاريع ذات الطابع الديني اليهودي.
طيب يعني ما الخطورة التي تشكلها عملية استهداف اليوسفية على المسلمين ومقدساتهم في القدس الشريف؟
يعني مخاطر كثيرة، أهمها أن أولا يعني إشاعة الجو القلق يعني في وسط المقدسيين بشكل خاص والفلسطينيين عموما بأن حتى قبور آبائهم وأجدادهم لم تعد آمنة وهي مستهدفة، وأن التهويد يطال حتى هذه الأماكن ذات الطابع الخاص يعني طابع مقدس. القبور ليست أماكن للعبث، يعني هذا أمر معروف تاريخيا. الاحتلال اليوم داس هذه المبادئ ويعني اجتاح هذه المقابر ومس بحرمة الأموات، وهذا في تقديري يشكل يعني تحدي كبير للشارع المقدسي. إضافة إلى أن يعني في هذه الخطوة دلالة أيضا على أن كل المساحات التي تبدو على أنها يعني فارغة أو يمكن الاحتلال أن يضع فيها قدمه هذه تعتبر هدف مباشر للاحتلال، والاحتلال يستولي على هذه المساحات ويقوم بتحويلها إلى مشاريع لتعزيز عملية التهويد، في حين أنه لا يقبل أن يتم المس بأي قدر من القبور الفارغة التي تقع في الجهة المقابلة. هناك المقبرة اليهودية لا يفصلها سوى بضع عشرات من الأمتار عن هذه المقابر الإسلامية، يعني في جبل الزيتون مقابل هذا الصفح من يعني الملاصق للمسجد الأقصى المبارك تقع المقابر اليهودية المعروفة والواسعة الانتشار هناك، وتشكل مشهد يعني مقابل المسجد الأقصى المبارك. هذه المقابر أحيانا يتم الاعتداء من قبل ربما أطفال صغار على بعض المقابر الفارغة، لأن هناك يتم بناء مقابر كثيرة فارغة ويتم تأجيرها شخصيات يعني تموت في الخارج في أوروبا أو في أمريكا ويتم نقلها إلى هناك. يتم أحيانا الاعتداء على مثل هذه القبور فتقيم الدنيا ولا تقعدها سلطات الاحتلال بسبب هذا الاعتداء من قبل أطفال صغار، ولكن في المقابل هي تقوم بكل هذه الجرائم وتنفذ كل هذه الخطط وتقوم بدثر وطمس عشرات ومئات القبور وإخراج عظام الموتى والعبث بها وسحقها تحت عجلات الجرافات بدون أي وازع وبدون أي يعني اكتراث بمشاعر المسلمين. هذه هي الصورة الحقيقية وهذا ما يراه المقدسيون بأعينهم ويعيشونه بشكل مباشر في ظل هذا الصراع مع الاحتلال ضمن هذه الدائرة الخاصة بالمقابر.
طيب الفلسطينيون على الأرض يعني دفاعا عن المقدسات شهدنا ذلك خلال أحداث المقبرة اليوسفية، ماذا عن إمكانية أن ينجح الفلسطينيون في الحفاظ على المقدسات، خاصة أن ردود الفعل العربية والإسلامية حيال استهداف يعني المقدسات وكذلك الأمر بالنسبة لمقبرة اليوسفية كانت يعني خجولة؟ هل ينجح الفلسطينيون وحدهم في الحفاظ على المقدسات؟
يعني هذا سؤال كبير حقيقة. التحديات المطروحة على الأرض أيضا كبيرة جدا وأصبحت تشكل خطر حقيقي على المقدسات وعلى ما تبقى من المدينة المقدسة، خصوصا في ظل يعني تطبيع مع دول الخليج على وجه الخصوص ومع بعض الدول في المغرب العربي. يعني هذه أوجدت إرباك كبير، هذه الخطوات على مستوى المدينة المقدسة والدفاع عن المدينة المقدسة، خصوصا بعدما بدأ يشاع أو ينتشر من أن هناك شراكة الآن بين دولة الإمارات وبين دولة الاحتلال في العديد من المشاريع في داخل المدينة المقدسة من أجل تجسيد ما عرف بالاتفاقيات الإبراهيمية التي ستكون خطر حقيقي على كل شيء في المدينة المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والتي ربما يعني تفتح الأبواب على مصراعيها للاحتلال لإنجاز ما عجز عن إنجازه وحده على مدار السنوات الماضية. اليوم هناك يبدو يعني محاولات لتدليل الكثير من العقبات في القدس، سواء على مستوى المشاريع ذات الطابع الديني اليهودي فيما يتعلق بجنوب المسجد الأقصى المبارك فيما يعرف بمدينة داود، أو في ما يعرف بمشاريع الحدائق التوراتية التي يعطيها الاحتلال طابع سياحي ولكن سياحي ديني من وجهة نظره هو، وعلى حساب مقدسات المسلمين وعلى حساب أراضي المدينة المقدسة. اليوم كأن دولة الإمارات بما تملك من أموال وما يعني تقول أن لديها طموح من أجل الاستثمار في مشاريع سياحية وغيرها دخلت في هذه الدائرة، وهنا يكمن الخطر، لأننا نحن نعرف جيدا أن هذا المال الإماراتي يعني خرب الكثير من العواصم والكثير من المدن العربية، سواء في سوريا في ليبيا في اليمن في كثير من الأماكن، يعني النماذج واضحة. ولهذا السبب نحن يعني نشعر بقلق كبير اليوم من خلال هذه الشراكات العربية، للأسف أنا أقول العربية ونحن نعرف أن الشعوب العربية ترفض هذا المنهج رفضا مطلقا، ولكن الواقع الموجود بين هذه الأنظمة وبين دولة الاحتلال من أجل الإسراع في الوصول إلى الأهداف التي عجز الاحتلال عن الوصول إليها منفردا.
نعم شكرا.
هذا خطر حقيقي يعني نتمنى
شكرا
أن لا يتحقق بهذه السهولة.
نعم شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت وصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار؟
واحة الصبار.
هناك في الطريق إلى حي رأس العين في مدينة نابلس الواقع في سفوح جبل جرزيم، حيث الإطلالة على قلب البلدة القديمة، تفاصيل كثيرة تدعو للتوقف وتأمل المكان، والطرقات المتعرجة تمنح المزيد من الوقت للتمعن في حي صغير كان على مدار سنوات مضت مسرحا لعمليات الاحتلال الصهيوني وجرائمه التي ارتكبها في مدينة يحلو لسكانها تسميتها بجبل النار. وهناك ايضا يخرج الابداع، حيث تعيش من انتزعت لقب اصغر كاتبة واديبة عربية وفقا لتصنيف منتدى الصحافة العالمية. صعدنا درجات عتيقة أرشدنا شقيقها الطفل الصغير محمد إلى غايتنا، وصلنا إلى ياسمين شملاوي 15 عاما، وعلى وقع هذا الوصول كان هذا اللقاء الذي تجاوز حدود الأدب والشعر إلى تفاصيل الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني على مدار اللحظة. الشاعرة والأديبة ياسمين شملاوي، يعني بالتأكيد في البداية بطاقة شخصية.
أنا لست سوى فتاة آمنت بقضية أكبر منها جميعا،
هذه القضية قضية شعب ما هذا الاستكان، قضية دم مسفوح في كل دقيقة، قضية أرض وعد أن يزرعوها وبنار الفرقة حرقوها، قضية هذه الحمائم خلف أسوار الظلم والحقد الذين تركوها، ولست سوى حفيدة لهذا الشعب العظيم، ولست سوى ابنة لهذا الشعب العصي على الغياب والكسر، لسنا سوى ننقش الماضي والحاضر والمستقبل وفي حدائق اليتمين وفي حدائق هذا الوطن الذي باعوه بأرخص الأثمان لإرضاء خواطرهم المعطوبة. وبإذن الله تبقى قضيتنا حناجر ثكلى تفخ حتى يسمعوها.
نعم، يعني بالتأكيد لكل شاعر وأديب تجربة خاصة له مع الشعر. يعني ماذا عن تجربة الشاعرة ياسمين شملاوي؟
ياسمين فتحت عينها على أبواب الشعر، لسنا نولد سوى يعني أوراق مبعثرة هنا وهنا، يعني كتاب فارغ من جميع محتوياته ينقص علينا الأهل والمجتمع تجارب وما يعني ونستطيع أن نلملمه نحن من تجاربنا الخاصة. والشعر كان له دور كبير في حياة ياسمين، فبداياتي كانت مع الشعر، حفظت شعر منذ السابعة من عمري، كانت أول قصيدة أحفظها لي بعنوان على أبواب يافا الحبيبة للشاعر الكبير محمود درويش، ومنها كانت انطلاقاتي. يعني هذه القصيدة فتحت لي أبواب على عالم مطل على الجمال والكلمة. في تلك اللحظة أدركت أني أحرقت هذه الطريق للتعبير عن ألام وهموم شعبي، وأني سأكتب وأكتب حتى تصبح حروفي حناجر في قلب محتلي، وتغدو كلماتي أكبر من جميع الجبروت والحقد والبطش الذي يزرعونه في قلوبنا وفي ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وحتى تغدو كتابات ما طوق النار يحرق جميع مغالطاتهم ويستنهض العالم الحر للعين العوراء. ويعني قرأت ياسمين الكثير من الأدب العربي والفلسطيني، وخاصة الشعر القديم والشعر الفلسطيني الوطني، توفيق زياد، فضوى طوقان، أحمد دحبور، وجميع هؤلاء الذين كتبوا عن الأرض والإنسان والإنسانية، عن الحرب والسلام وعن المقهورين والجياع في الأرض. وبنت ياسمين كتاباتها على ما قرأت وما استجمعت من هذا جميع.
نواصل الحديث مع الأديبة والشاعرة ياسمين شملاوي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة ياسمين شملاوي ونبدأ الحديث من حيث انتهينا.
نعم، يعني بالتأكيد هناك دافع لهذا التوجه، يعني ما الذي دفعك للتوجه نحو الشعر والكتابة الأدبية؟
هناك دافع، طبعا دافع أنه أنا طفلة فلسطينية، فتاة فلسطينية خرجت على أعتاب الحياة، تحملت هم أكبر منها، خرجت من رحم المعاناة إلى واقع مأساوي، واقع ليس هنالك فيه، لم تتوفر فيه أدنى مستلزمات الحياة، واقع سلبت فيه الطفولة، واقع سلبت فيه الحرية، سلبت فيه الأرض، سلبت فيه الهواء والماء، وأصبحنا نجري ونواكب هذه التطورات. فلا بد كان من كل فلسطيني أن يقف ويعبر عن ما شاهده وما سمعه. فمنهم من اختار أن يرسم، منهم من اختار أن يكتب، منهم من اختار أن يلقي الحجر ليعبر عن هذه المأساة التي نعيشها. وكما أسلفت سابقا فتحت لي أبواب الشعر طريق والقراءات الأدبية طريقا آخر لأكون شاهدة ومشهودة على هذا الزمان الذي عز فيه مشاهدي الحق والحقيقة. أكتب لأدعم هذه القيمة الإنسانية في وطن مستباح من الياء إلى الألف ضمن هذه الورشة الاحتلالية الهائلة الإمكانيات التي عملت من رفح إلى جنين وفق آليات منهجة محكمة تستهدف فقط باستراتيجياتها العامة أن تغيب الوعي القومي والديني وتغيب ثقافة الرفض والمقاومة لشعبنا وأمتنا. وقفت كتابات ياسمين لتكون شاهدة ومشهودة وحتى يرى ويسمع العالم ما قال إليه شعبنا الذي أمسى على جسر العبور إلى غياهب المجهول. وأكتب لأن الكتابة طريق مصورة لعبور الأفكار والحقائق، ويسمع على الأقل العالم صرخة طفلة فلسطينية تستغيث هذه الأمة التي خرجت من رحم الإسلام، أمة يسمعها التاريخ والأمجاد، أمة كانت خير أمة. فحتما سيخرج من هذه الأمة العظيمة من ينصر بيت المقدس وشعب فلسطين بعد ما عيناه من هذه الشعوب الكريمة والفاضلة بإذن الله.
هنا يتوقف الحوار لضيق الوقت لكنه لا ينتهي، فهي البداية ليس إلا، ولكننا على وقع هذا التوقف نرقب العودة من جديد في الحلقة القادمة من لقائنا بالشاعرة والأديبة ياسمين شملاوي، وإلى أن يحين اللقاء في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا